بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فتتمة لما بدأناه من حديث عن شرع الله وعن أن الله عز وجل هو وحده صاحب الحق في التشريع الخلق، وأنه لا يؤهل لأن يشرع للناس سواه. هذه المسألة التي عرضنا فيها لأمر أو لأمرين في الدرسين السابقين، ونسأل الله أن يعيننا على إتمام هذه الأمور الليلة، بينا أن احتياج الناس في حياته لأربع صور من المعاملات: كيف يتعامل مع ربه أولا، كيف أعرف قدره، كيف أعرف قدره، كيف أعرف تدبيره ومراده في كل ما أجرى في كونه وفي كل ما أنزل من وحيه، كيف نعرف حقه وواجبنا نحوه. وعرجنا في محاضرة كاملة على هذا المعنى، وبينا أن عقول الخلق قاصرة وملكات الخلق قاصرة عن أن تدرك الخالق، فلا قدرة لنا على رؤية ولا على سمع مباشر ولا على حس ولا على لمس ولا على خيال، فالأمر فوق الطاقة، وأن البشر في هذا تاهوا تيها شديدا، فمن عابد لصنم ومن عابد لشجر ومن عابد لحجر ومن عابد لبشر، على أن هذا هو المتحكم في خلق الخلق، حاشا لله وكله. وبينا أن الله عز وجل وحده هو الخبير بذاته، الرحمن فاسأل به خبير، فلا يعرفنا قدر الرحمن ولا قدر الحنان إلا الواحد الديان. هذه سبق شرحها بشيء من التفصيل، وبأن في اللقاء الماضي الأهلية من خلال هذا المنطلق بأن المشرع يحتاج لخبرة يبني عليها تشريعه، وبينا ضعف خبرة الإنسان وأنها لا تعد في ميزان الله خبرة، ولا خبير بالخلق إلا الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فبنى أحكامه على خبرته بخلقه، وأجرى حكمه على سننه التي أمضاها في عباده. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مرسلة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فبنى أحكامه على ضوء خبرته. ثم إن هذه الأحكام التي سنت وشرعت لم تطبق على الواقع الذي منه اكتسبت لأنه مضى، إنما تطبق على واقع جديد. لا طاقة لابن آدم مهما أوتي من علم أن يقال عنه اطلع الغيب فرأى ما يحدث حين يحدث كيف يحدث، ولكن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب أحدا سواه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، كما قال تعالى عن ذاته: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رد. لو افترضنا المستحيل وأنهم رد فما الحكم؟ لو افترض ما لم يكن، لو كان وقدر على أي نحو كان سيكون، رب العباد يعلم ذلك كله. لذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا ندرك، فلا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فحكمه بناه على خبرته، وحكمه ما وضعه في واقع غير الذي أخذ الخبرة منه، بل وضعه في واقع يعلم دقيقه وجليله، يعلم ما يكون منه اليوم وما سيكون منه غدا، بل إلى قيام الساعة لا تخفى عليه خافية. فوضع تشريعه على ضوء هذا الواقع. ولذا بيّن أن الأصل في وضع الشرائع قاعدتان عظيمتان، عنهما قال الرحمن حين أتم للعباد بيانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن القيم وغيره: صدقا في حسن تصوير واقع الخلق، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فمن يملك معرفة الواقع الجديد أو الغيب غير علام الغيوب؟ ومن يملك أن يضع الأحكام المناسبة لهذا الواقع غيره؟ فأن لابن آدم الظلوم الجهول أن يصدر عنه تشريعا في غيب يجهله يوافق هذا الواقع أو يواكبه أو حتى يقترب منه. قال تعالى عن أمانة تشريعه: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان واقع الإنسان أنه ظلوم جهول، وهي صيغ مبالغة، فإن قال ظلوم فهو ظلوم وظلام ومظلام وظليم وظلم، وإن قال جهول فهو جهول وجهال ومجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان. وضحت؟ وإن لقبه الناس بالفقيه الدستوري أو بالعالم أو بالمفكر الكبير، فقد لقبت قريش أجهل من فيها بأبي الحكم، عدوه أحكمهم وهو في ميزان الله أجهلهم. فالعلم علمه سبحانه وتعالى، والخبرة خبرته، والخلق خلقه والحكم حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو الموضوع الأول الذي طرحناه، كيف يتعامل الإنسان مع ربه، كيف يعرف قدره وقدر تشريعه. الموضوع الثاني موضوع ليلتنا، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، مع نفس التي بين الجنبات. وهذا الموضوع في منتهى الخطورة، فإذا كنا لا نصلح للتشريع في كل ما يتعلق بالعقائد والتوحيد وحق رب العبيد على العبيد، فكيف نملك أن نشرع لتعامل الإنسان مع نفسه؟ لسه معنا صورتين، تعامل الإنسان مع الناس وتعامله مع سائر الخلق الذي أحاط به غير الناس. الصورة الثانية التي بين أيدينا الآن، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه؟ كلنا نقر أن الإنسان مادة وروح، أليس كذلك؟ طيب، ما علمنا بالمادة؟ بينا في اللقاء الماضي أن علمنا بالمادة لا يزال علما يحبو، علما يحبو، قليل ضعيف، بدليل أننا ونحن الآن في القرن العشرين، بل أوشكت الساعة أن تقوم، فالحبيب صلى الله عليه وسلم بعثته من علامات الساعة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: بعثت أنا والساعة كهاتين، مشيرا بالسبابة الوسطى لاقتراب ما بينهما، لاقتراب ما بينهما. بل من أسماء حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: أنا العاقب، أنا الحاشر، أنا المقفى، أنا الحاشر الذي على إثر بعثته يحشر الخلائق، هو الحاشر. إذن الحياة البشرية أوشكت أن تنتهي من لدن آدم إلى يومنا هذا، وما زلنا نحبو في اكتشاف مادة الإنسان. أقول نحبو، كل يوم، كل يوم يمر نكتشف في الإنسان جديد. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهلنا وجهل البشرية معنا؟ ولله در الإمام الشافعي هنا قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فإذا كنا جهلة فلنتعلم، فنحن جهلة بالمادة. وضربنا مثال لمادة الإنسان، قلنا مخ الإنسان على سبيل المثال لا الحصر، آلة التفكير فينا، آلة التدبر فينا، آلة الحساب عندنا، كم اكتشفنا من علومها؟ ما نشره علماء الطب أن ما وصلت إليه البشرية للآن من علوم عن مخ الإنسان لا يتجاوز 3/10 في الألف، 3/10 في المئة، يعني 3 في الألف، 3 في الألف. هل هذه النسبة تسمى علما؟ تسمى علما؟ تعالوا معي إلى ما هو أدق. هل المحرك لإنسان المادة وحدها؟ لا والله، بل حياتنا على الغيب بنيت لطيفة، رب العباد بيّن أنه نفخها فينا، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من إيه؟ من روحي. ما هي الروح التي جعل الله فيها سر الحياة؟ أقول سر الحياة كله فيها، سر الحياة كله فيها. وفي الحديث الصحيح يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يجمع عنا أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله الملك بعد 120 يوم فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. ما هي الروح؟ هل لأحد منا بها علم؟ طب معلومة واحدة، طب أثارة من علم، أثارة أي حاجة يقول العليم بها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل الروح، يبقى عندنا علم. طب بالله عليكم، هل يتعامل الإنسان منا مع نفسه مادة بلا روح؟ وهل المادة بدون الروح قيمة؟ مهما عظمت المادة، مهما ضخ جسدك واستوى عودك، سرك في روحك. فمع هذه القوة والفتوة لو سلب الله منك الروح في لحظة لصرت نسة هامدة لا تملك لنفسها ضرا ولا رشدا. فما قيمة البدن بلا روح؟ ولذا قال سلفنا: فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. إنسانيتنا، حياتنا، وجودنا بني عليها، أمرنا بالتعامل معها. فكيف نتعامل مع شيء نجهله؟ وذلك حار، حارت عقول خلق لغاية ما أهل الكتاب التبس عليهم أمر لما رب العباد يقول أنه نفخت فيهم روحي، ويقول في حق سيد مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر. سيقول لك: ياه، يعني المسيح فيه من روح الله؟ يبقى هو حتة من ربنا، يبقى ابن ربنا. طب رد عليهم: طب ما قالها في حق آدم ونفخت فيه من روح، يبقى آدم حتة من ربنا؟ ورب العباد يقول إن مثل عيسى ابن مريم كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، جعل السر في كن، فدخلت الروح واستقام. وصلوا لمرحلة عجيبة، في النهاية قال لك: طب خلاص، يبقى احنا برضو جزء من ربنا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. موضع اللبس في أن الله قال مرة نفخت فيه من روحي ومرة قال نفخت فيه من روحنا. فلله أن يتحدث بأي صيغة من صيغ النسب، ينسبها بياء النسب أو بنون العظمة، فمن أعظم من العظيم؟ لما يقول روحي يبقى الروح دي جزء مني؟ لا، الروح خلق من خلقي، نسبه الله لذاته تشريفا. لما يقول تعالى: وطهر بيتي للطائفين العاكفين، فهل المساجد بيته؟ ربنا بيبات فيها؟ احنا ايه اللي جرالنا؟ نفهم لغة عربية يا اخواننا. الياء هنا ياء النسب، تقول بيتي وبلدي وأسرتي وجلبابي وحذائي، هذه تسمى النسب. عايز تفخم تفخمها، تقول حضرتنا، سيادتنا، بلدتنا، عظمتنا، ها، سيارتنا. اخواننا الاسكندريه كلها بانتقام ماء العظمه على طول. اذا ندرك فنسبتها بالياء او نسبتها بناء الفاعلين من باب النسبه لا من باب التجزئه. فالروح خلق من خلق الله لطيف عجيب لا يعلم سره أحدا غيره. نفخ فيه، نفخ منه في آدم، ونفخ منه في عيسى، ونفخ منه في جبريل. لما قل فأرسلنا إليها روحنا، جبريل جزء من ربنا؟ روحنا سماه روحنا ونسبه لذاته بناء العظمة فتمثل لها بشرا سويا. هل جبريل جزء منه؟ إذا ندرك المتتبع للقرآن يذهل. الروح يا إخواني لم تجمع في القرآن كله. حد فيكم يقدر يستطيع أن يخرج لنا نص واحد فيه جمع لكلمة روح أرواح؟ هل وردت في القرآن كله أرواح؟ خلي بالنا، فالروح التي خلقها الخالق واحدة ونفخ منها في من شاء من خلقه من إنس أو ملك أو حيوان أو جان، هذا سره الذي لا يعلمه أحد غيره. إذا ندرك الروح دي هي سر حياتنا، سلامتها سلامتنا وفسادها فسادنا، بل أبداننا ما هيئت إلا لحملها. الروح يا إخواني كانت أرواح الخلق موجودة قبل خلق الإنسان في الدنيا، خلقت مع خلق آدم، لكن من يأتي دوره يهيئ الله له البدن ثم ينفخ فيه الروح لتمضي رحلتها ثم تصعد تارة أخرى لبريه. أقول أرواح وجدت مع آدم وأخذ الرب عليها عهده وميثاقه الغليظ الذي سيقت للبدن به محملة بنصوصه وبنوده، وعن هذا الميثاق والعهد يقول الرب تبارك وتعالى في قرآنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. يبقى في حد من الذرية يفلت من هذا اللفظ؟ خلي بالنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. طب إيه علاقة ده بيوم القيامة؟ هنوضح. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي هذا الميثاق والعهد، غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ندرك ميثاق أخذ على الأرواح قبل بثها في الأبدان وهي في عالم الذر، وجاءت محملة بهذا العهد إلى كل بدن، وهذا موضع الفطرة الذي صرح عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث حين قال: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة أنه عبد لرب وأن الله ربه لا رب له سواه. كل مولود يولد على الفطرة وأبواه، يبقى الفساد فين؟ مش في فطرتي بعد خروجه للدنيا. وأبواه يهود، لأنه لا سلطان للأب عليه ساعة النفخ. الأب وضع حمل الولد خفة في ظهره، مني إذا يمنى حمله خفة ووضعه شهوة، والأم حملته كرها ووضعته كرها، أيهما له اختيار؟ أيهما له مع المولود حكم أو قرار؟ إذا ندرك الفساد ودبيبه بعد الخروج لدنيا العباد، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يفسدان عليه فطرته. ورأيت النهاردة أهل الكتاب يقول لك الطفل مولود لازم نعمده، يعني نعمده يغطسوه في مية مقروء عليها حتى يتنصر. طب ليه يا إخوانا؟ لك لأنه مولود مسلم، مولود مسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكنها قلوب انتكست وفطر انحرفت عن الحق الذي عليه جبلت. هذا الواقع يدلنا على أن الروح من أعظم أسرار خلقنا وكلنا يجهلها. أين سرها؟ نوضح. لكن قبل أن نخوض في سر الروح نود أن نوضح أن للروح مراحل أربعة. المرحلة الأولى مرحلة الخلق والعهد وبقائها في عالم الذر كما ورد في الحديث، العهد الذي أخذ من ظهر آدم في عالم اسمه عالم الذر. مكثت الروح فيه سنين، رحلتها بدأت مع بداية خلق آدم، وبعدين ظلت في مكنونها حتى أذن الله بحياة الإنسان في الدنيا. الدنيا دي إيه؟ جزء من رحلة الزمان. الزمن بدأ من الأزل وسيستمر إلى إيه؟ إلى الأبد، مش كده ولا إيه؟ ما تصحصح معانا. صلى على الحبيب، زيد الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن ندرك فالحياة بدأت من الأزل وستستمر إلى الأبد. الروح العنصر الوحيد المستمر. البدن في فترة عالم الذر ما كانش بدن، كان فين؟ كان تراب. تراب حوله الله بعد ذلك لطعام. ولذا يقول تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق المادة بتاعته شوفها. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سألوا الصعب أخوانا. بل حتى خلقه من نطفة إذا تمنى كيف نبتت؟ من الزاد اللي أكله الطعام. رب العباد يدعونا للنظر إليه فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا مش أنتو أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذا ندرك. ولذا يقول تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتة. عارف الزرعة؟ زي ما بتنبت من طين الأرض أنت تنبت من طين الأرض. طعامك كله إيه؟ يا أصل نبات يا حيوان. الحيوان على النبات نمى، والنبات من الطين نشأ. يبقى أصلك إيه؟ طين، ونماءك على الطين، وحياتك وحتروح فين؟ كل سنة طيبين. أقول لك الشيخ طينها نسأل الله العفو والعافية. أنتوا اللي أقريتوا، إحنا بنسأل أنتوا اللي بتجاوبوا يا أخوانا. إذا ندرك، ندرك إيه دور المادة يا أخوانا. ليجمعن أحدكم في رحم أمه. الإعداد لا تبث الروح إلا بعد 120 يوم من الخلق، أربعة أشهر. يهيئ الله الطينة والنبتة، بل أقول ما هو أدق، يهيئ الله الوعاء الذي يحتمل هذه الروح لتؤدي مهمتها. هيئ الوعاء نفخ الروح. أحد علمائنا شيء يذكر رحمه الله تعالى، عزيز منكم من يعرفه، أحد شيوخ شخصيا، الله يرحمه الدكتور عيسى عبده، مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي، وعلى فكرة كان نصرانيا وأسلم. دكتور عيسى كان أحد علمائنا الأفذاذ، له تشبيه عجيب، يقول الفارق بين المادة والروح أشبه ما يكون بنجفة. النجفة جاي ليه؟ عشان تنور. طيب نستطيع نقلها من مكان لمكان لوحدها دون غلافة، من غير كرتونة وفل وقش وعفش؟ مش كده ليه؟ هتكسر. قال: ما أشبه الروح بالنجف وما أشبه البدن بالكرتونة وما حوته من فل وقش وعفش. وضحت؟ دور الكرتونة إيه؟ تهيأ لنضع فيها النجف، كل دورها حمل النجفة من مكانها لمكان آخر. مش كده ليه؟ من لحظة بث الروح في البدن لساعة الموت. إذا رفعت النجفة لباريها وآن وقت اتقادها في ملكه، الكرتونة تروح فين؟ الجثة تروح فين؟ عرفتوا؟ يبقى احنا ماشيين دلوقتي ايه؟ نجفة جوه الكرتونة. ماذا يضيرنا لو هشمت الكرتونة والنجفة سليمة؟ واحد يطلع ايده مكسورة رجله مكسورة في سبيل الله بس النجفة سليمة، لا يضره. لكن هب أن النجفة هطمت وهشمت والكرتونة زي الفل، ما قيمة الكرتونة والنجفة بداخلها محطمة؟ كلها يروح في الزبالة. الروح هي سر حياتنا، هي التي من أجلها خلق الله أبداننا. الأبدان يا إخواننا دي مجرد وعاء للروح في فترة مرحلية في حياتنا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفترة التي سماها ربنا بالحياة الدنيا من لحظة تكوننا لرحيلنا: هي حياتك الدنيا. ولك حياة الدنيا قبلها؟ حد كان منا قبلها حي ولا بعدها سبق في الدنيا حي؟ أبدا. فحياتك الدنيا من لحظة نفخ الروح في بدنك لساعة رفعها منه، حياتنا الدنيا فترة الانتقال. يقول عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما لي والدنيا هتعلق بالكرتون وحبة القش دول ايه؟ لماذا؟ ما لي والدنيا، اي ما لي والتعلق بالدنيا، انما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة من الازل الى الابد. انما مثلي ومثلها كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. اللي مسافر طالع من القاهرة لليبيا وفي الطريق لقى شجرة استظل تحتها فترة ورحل، هل حياته فترة الظل ولا ده جزء صغير في الرحلة؟ هو ده حياتنا الدنيا. ولذا سماها الله ايه؟ الحياة الدنيا. حد يعرف لها اسم آخر؟ قال سلفنا: سميت الدنيا بالدنيا من الدنو ومن الدناءة، الاثنين معا، من الدنو للقرب للقرب. ولذا سماها ربنا في موضع آخر بالعاجلة في الآية التي سمعناها: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، العاجلة. لأن عمرك فيها كام؟ 60 عام، متوسط عمر الأم ربعها ربعها طفل بلا تكليف، 15 سنة ضاعوا عد باقي 45، ثلثها نوم، 15 أخرى كم بقي لك؟ و30 عام في عمر الزمان تعد أعوام؟ وضحت؟ لذا سميت العاجلة. ولله ذر النبي الله نوح الذي عاش 1200 عام لما حدث أن أمة آخر الزمان أعمارهم ما بين 60 و70، قال: لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. فركة كعب مش محتاج الحدوتة. ولد فلان شب فلان شب فلان رحل فلان. احنا يا اخواننا رحل موتى نشيع موتى، رحل نودع رحل، لابد أن نوقد. هذه دنيانا أيام حملت الكرتون فيها أرواحنا، حملت الجثة فيها أرواحنا، سرعان ما ترفع الروح وتلقى الأبدان تحت طبقات الثراء، أليس كذلك؟ لذا كان أعظم إكرام للميت دفنه حتى أكله الدود ويفنيه التراب. إذا ندرك فإحنا في مرحلة انتقال مالي والدنيا. وفي الحديث الآخر شبه النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه عجيب، قال الدنيا قنطرة الآخرة، كبري بنعبر عليه أثناء الطريق الطويل، كبري زي كبر قصر النيل كده. هل رأيتم عاقل يأتي على كبر قصر النيل ويقول ما أحلى الهواء العليل وما أحلى الإقامة على النيل، نبني لنا على الكبر بيتا؟ ماذا تعتبرون هذا؟ مجنون؟ شوف انتوا لأخارته. طب احنا فين يا اخوان دلوقتي؟ كلنا على الكبر. طب اللي ماسك في كل حاجة، اللي قاعد على الكرسي مش عايز يقوم، عايز نعمله له تفال بعد كده عشان لما يقوم ما يلزقش. نسأل الله العافية. لا اللي على الكرسي عايز يقوم، ولا اللي ماشي فيها عايز يسيبها، ولا اللي بيلهث فيها عايز يسيبها، ولا اللي نايم فيها عايز يسيبها، وكله لابد. طب وبعدين؟ ده احنا على الكوبري يا اخوانا، نحن على الكوبري. وشئنا ان ابينا هنعد، ان لم تمر برضاك فرغم انفك، لان سيل بشر جاي وراك. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم، يطرد كل على الكوبري، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، زي ما طارد اللي كانوا قبلكم على الكوبري وأحلكم محلهم. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت، وإنما في اللغة للحصر، أي ليس لما توعدون وصف إلا المجيء. الموت آتي آتي، والعبور للكبر آتي آتي، والروح مسلوبة مسلوبة وإلى ربها مرفوعة. رايحة فيه؟ يبقى أول حياة لنا حياة عالم الذر للروح، ثاني حياة حياتنا الدنيا. سر الله فيها أن أخفى الأرواح في الأبدان. الروح فين؟ مختبئة. وجرت علينا قوانين المادة الكرتونة، تتأثر الروح بكل ما يجري على البدن، يؤلمها ما يؤلمه ويسعدها ما يسعده. هنشوف، لكن لها أسرار أخرى سنوضح ونفصل، موضوع يحتاج لتفصيل، نسأل الله أن يعيننا عليه. وضحت؟ فحياتنا الدنيا أخفى الله الأرواح في الأبدان وأجرى علينا قوانين المادة لا قوانين الروح. دي فترة استراحة للروح، فترة هدنة، فترة استظلال بظل الشجرة، فترة عبور الكوبري. وضحت؟ فإذا رفعت الروح إلى بريها فني البدن إلا عجب الذنب، وهنا تبدأ حياة جديدة للروح. الحياة رقم ثلاثة، الحياة رقم ثلاثة تسمى حياة البرزخ. حياة إيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وحياة البرزخ عكس حياة الدنيا، أخفى الله الأبدان في الأرواح، أخفى الله الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قوانين الروح إلى المادة. اللي بعض المغيبين المغفلين يجي يقول لك ياه بتقولوا ان عذاب قبر. طب ده احنا حطينا تسجيل مع الظلمة لما ماتوا ما سمعناش حاجة في التسجيل. ليه؟ والروح بيجري عليها قانون المادة، هتعرف تسجل صوتها وهي بتصوت؟ حد يعرف يسجله؟ يا اخوانا ما الروح فينا في الدنيا، الانسان فينا قد يرى رؤية، يرى فيها الوان من النعيم تلاقيه قايم متنعنش وحالته زي الفل، وبجواره واحد سن شاف كابوس وبيترن علقه محترمه وتلاقيه قايم جسمه كله مكسر وحالته كرب. طب حد ضربه؟ للروح قوانين غير قوانين الماده، لا يحدها زمان ولا يحدها مكان. الزمان عندنا زمان لأن المادة تخضع لقانون الزمان، الروح لا زمان ولا مكان. بدليل سيدنا جبريل الروح، رب العباد يقول فأرسلنا إليها روحنا، ويقول يوم يقوم الروح والملائكة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين. روح حين جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى ربها، وهي تشكو في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرة أم من عائشة، سيدة عائشة تعجب تقول ما أحلمك ربي، والله ما سمعت حديثها وأنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوارها، ولكن ربي من فوق سبع سماوات سمعه. في لحظة ما شكت إذا بالأمر من الجبار يصدر لجبريل أن ينزل من تحت العرش إلى الأرض. المسافة دي قد إيه؟ مسيرة 50,000 سنة. قطعها في كام؟ دخولها ما برحت مجلسها. الله، قطعها ليه؟ ما فيش سماوات هيمر عليها؟ ما فيش حواجز؟ انت فاكر السماء دي حاجة بسيطة؟ سمك السماء كما جاء في الحديث مثل ما بين السماء والأرض، السمك وسمك كل سماء مثل ذلك. كيف اخترق كل هذه الحجر والمادة الكثيفة ووصل في لمح البصر؟ الروح يا إخواني لا تحدها المادة ولا تؤثر فيها قانون المادة. هتقول للحيطة يخرقها، بدليل ملك الموت روح، أليس كذلك؟ لما يقع بناء على الناس إزاي يدخل جوا الحجارة ويطلع أرواح الموتى؟ هتجري عليه قانون المادة؟ يبقى ولا أحد هيموت تحت الأنقاض عشان ملك الموت مش عارف يدخل. كل سنة طيبين، يبقى قابلوني. ده رب العباد يقول أينما تكونوا، أنتوا فين؟ أنتوا فين؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. يبقى عامل قص وحاطط نفسه فوق القص، وفي آخر القص وحراسة، وفوق الحراسة حراسة، وبعد الحراسة حراسة، ولقيه جاي له فوق. الله، طب والحراسات والجوازات؟ لا جوازات ولا مرور. كل سنة طيبين، كل سنة طيبين، هيجيله. ما تقوليش الكرسي هيمنعه ولا الحراسة هتمنعه، ما بياخدش تصريح مرور، ما بياخدش تصريح مرور. يا اخوانا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بل يحضر الموقف طريف، نبي الله سليمان سخر الله له الريح، فوصيف أبيه داود عليه السلام يعني سكرتير خاص مش ذكر عزم، ما نتكلمش ربنا يجعل كلامنا خفيف، لكن ده وصيف سيدنا داود. لما مات نبي الله داود سيدنا سليمان إكراما لأبيه جعله وصيفا، وهو جالس في مجلسه إذا بملك الموت يبدو، كان بيظهر عيانا، فلما ظهر لقى الرجل ده جالس عند سيدنا سليمان، فبص له بصة كده. تخيلوا بالله عليكم، ده لطف الله علينا، ملك الموت ما بيظهرش إلا الميت ساعة الموت. تخيلوا لو جاي يقبض روح واحد فينا الآن ودخل من باب المسجد كله حيسلم قبل أن ينتهي أجل. فلما ظهر الرجل ورآه بهذه الهيئة، الرجل طبعا فقد وعيه وارتعدت فرائصه وأخذ يصرخنا بالله سليمان: ألم يسخر الله لك الريح؟ قال: بلى. قال: مرها الآن تحمل إلى الهند أخي البلاد. فبيقول له: ليه؟ ما قال: أبدا يا عم، ده أنت جالس في الملك هنا منعم ومكرم ومعزز ووظيفة زي الفل، والعملية سخية ومبحبحة والحدوتة القش معدن. قال له: أبدا، الهند يا عم هنا أفضل، الهند. أمر الريح تحمل الهند، حملته. بعدها بلحظات جاء ملك الموت مرة ثانية للزيارة، فبيسأله: لما نظرت هذه النظرة لصاحبي ووصيف أبي؟ قال: أمرني الله بقبض روحه بعد لحظة وجوده عندك بثواني، بأنفاس. عجبت لما رأيته في بلاد الشام وأنا مأمور بقبض روحه في الهند. راح فين؟ راح للموت برجليه. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. رايح فين؟ طب الرجل يفر، حد يعرف يفر؟ كان غيركم أشطر. رب العباد يقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، مش واحد ولا اتنين، ملايين من قرن، هم أشد منهم بطشا، كانوا قوة وعمالقة وطوال وعراض وحاجة وثروات مالية لا تحصى، كانوا هم أشد منهم قوة. راح فين؟ رب العباد يختم الآية ختم عجيب: وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. يعني نقبوا في البلاد، أخذوا بكل الأسباب وأنفقوا الغالي والنفيس ليفلتوا من الموت، فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ أي هل من مفر من الموت؟ هل واحد منهم فر؟ طلعه لي طيب، وروه لنا إخواننا، حد فر؟ حد فر؟ كل سنة طيبين، كله حيلاقي. إذن لا نستعجل، مسألة يا إخواننا قريبة ليست بعيدة. ولا ولذا قال: إنما توعدون لآت. آتي آتي، فيش فايدة، وحياة البرزخ جاية جاية. ولذا قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، استحالة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى حياة البرزخ أخفى الله الأبدان في الأرواح وأجر عليها قانون الروح، ولذلك العذاب عندها غالبه عرض، وهو في قبره ربنا يطلعه على مكانه في النار ومكانه في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل إنسان منا مؤمن أو كافر له مكانان، مكان في الجنة ومكان في النار. فإن كان العبد مؤمنا عرض الله عليه أولا مكانه في النار ويقول: هذا مكانك في النار، قد أبدلك الله خيرا منه هذا المكان في الجنة. فيستبشر ويقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة، عرف مكانه، فيتعجل قيام الساعة حتى ناله. ربي أقم الساعة، أقم الساعة. والثاني العكس، العكس، يطلعه أولا عن مكانه في الجنة ويقول له: هذا مكانك في الجنة، قد أبدلك الله شرا منه بعملك الخبيث هذا المكان في النار. فطوال اليوم يقول له: ده مكانك في النار. تخيل بالله عليك، قديما لما كانوا يحبوا يعدم واحد فيجيبه كل يوم صباحا ويعرضوا عليه المغسلة، شايف المغسلة دي؟ غدا سنشلقك فيها، غدا سنقتلك بها، فيموت كمدا وهما قبل أن يموت بدنا وروحا. يا إخواني، عذاب القبر عذاب عرض. لذا قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ في القبر، بدليل بقية الآية. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى العذاب ده قبل الساعة يقينا. وضحت؟ فالذي ينكر غيب يبقى عاقل ولا البعيد؟ ها؟ بل آيات القرآن صرحت، قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون، إلا أنكروا غيرهم، إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يوم الموت، أيوة، لما يقول اليوم يبقى العذاب في نفس اليوم وليس من بعده. ويقول تعالى عن قوم نوح الذين كذبوا نبيهم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا، فأتفيد التعقيب والترتيب والسرعة في ساعتها، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وغيرها كثير. نصوص القرآن صرحت ونصوص السنة بينت، فكيف يكذب الله ورسوله؟ إذا ندرك عالم الروح، عالم البرزخ، أخفى الله الأبدان وأظهر الأرواح، يبقى إذا ندرك إحنا في حياتنا الدنيا، الدنيا العاجلة الدنيئة الحقيرة التي ألهتنا وشغلتنا، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر، تكاثر في الأموال والأولاد والأعراض والسلطان والجاه، حتى زرتم مقابر، رأيتم كيف تحول أسلافكم جميعا إلى هذه الحياة الثانية. ولذلك تسمى الحياة الثانية أو حياة البرزخ، يبقى في حياة أولى وفي حياة دنيا وفي حياة تسمى الثانية أو حياة البرزخ ولسه في حياة آخرة. ولذا يقول تعالى: أفرأيتم ما تمنون. كلمة على أصل خلقه وبدأت بث الروح، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. طب بعدين قال: وإيه؟ عطف بإيه هنا؟ بالواو، ركزوا معايا: وننشئكم فيما لا تعلمون. قال: وننشئكم، ولا ثم ننشئكم؟ الواو في اللغة يا إخواننا تفيد العطف والمعية، تقول: دخل عمرو وزيد لا يدرى أيهما أسبق، لا تفيد ترتيب. وكأن النشأة تبدأ مع الموت، الاثنين في لحظة واحدة. ندرك، يبقى لحظة الاحتضار لحظة النشأة، والقرآن بين هذا والنبي بين هذا. خلي بالنا هنا عطف بالواو في حاه آخرة لسه هتيجي. قال: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يبقى في نشأة ثالثة لسه هتحصل آخرة، في حاة آخرة. سنوضح هذه دقائق لكي نعرف شيئا عن الروح التي سنشرع لها كيف نتعامل معها. لحظة موتك بداية نشأة، بداية حياة البرزخ، لحظة إيه والله، لحظة الموت، ما فيش فصال بينهم. ولذا قال: وننشئكم. وإيه؟ وننشئكم. ولو استرجعت القرآن لوجدت السياقات دي عجيبة في كل نصوص التي تحدث عن الموت. يقول تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت. جات كم مرة في المصحف؟ ثلاثة عشان تبقى مؤكدة، لأن أعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خلي بالنا كم مرة؟ ثلاثة. في كل مرة يذكر لنا لون حياة. لما أقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبقى فين؟ في الدنيا. وبعدين وإلينا ترجعون، عطف بإيه؟ يبقى العطف ده لما يقول وإلينا ترجعون يعني بالرجعة أي رجعة؟ حياة البرزخ وساعة الموت. ولذلك عطف بالواو اللي بتقع مع الدنيا، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طب والحياة الآخرة؟ الكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يبقى مرة عطف بالواو مرة عطف بثم، يبقى ثم تخص إيه؟ الحياة الآخرة، والواو تخص حياة البرزخ. نفهم يا إخوانا حروف القرآن في منتهى الدقة، في منتهى الدقة. إذا ندرك توفية الأجور فين؟ قال كل نفس ذائقة الموت وإنما، إنما تفيد الحاصل في اللغة العربية، توفون أجوركم يوم القيامة. يبقى اللي في القبر ده كان تمهيد بس، لكن التوفية فين؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لأن هناك ستجد الجنة والنار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. واضح الفارق؟ يبقى عندنا كم حياة؟ أربع حياة: عالم الذر، حياتنا الدنيا، حياة البرزخ، الحياة الآخرة. أربعة. كل هذه المراحل تمر بها الروح، يبقى كانت في عالم الذر لا ارتباط لها بشيء ولا تكليف، وجاءت إلى الدنيا بثت في البدن وصارت رحلة التكليف، رفعت الروح وغاص فيها البدن أو غاب فيها البدن وأصبحت مرحلة انتقالية ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، سميت بحياة البرزخ. أظهر الله الأرواح وأخفى الأبدان. يوم القيامة التوفية، يقول ابن القيم: ولذا يوم القيامة النشأة الآخرة، يظهر الروح، يظهر الله الروح والبدن معا، اثنين مع بعض، الروح والبدن. ولذا ستجد في الجنة نعيم للروح ونعيم للبدن، عذاب للروح في النار وعذاب للبدن. ففي الحياة الآخرة تظهر الأرواح والأبدان وتجري علينا كل القوانين المادية والروحية. كل سنة طيبين. واضح الفارق؟ واضح الفارق؟ كلام غالي، كلام غالي، احفظوه وعوه، لأن هذه حياتنا. من لا يعرف حياته، من لا يعرف مصيره، من لا يعرف أصله، كيف أحيا؟ كيف أتعامل مع نفس، مع روح لا يعرفها، مع روح يجهلها ويجهل قدرها ويجهل حقيقتها؟ إذا ندرك فسر حياتنا في الروح، وكل صور الحياة ارتبطت بالروح. البدن فين؟ كرتونة الرحلة، ما تنسوش الكرتونة، آخرنا فين؟ في الزبالة، آخرنا تحت التراب. يوم القيامة من منة الله علينا أن يطلع الأبدان، بس مش الأبدان بتاعتنا التعبانة دي، بسان طيبين. وذلك النشأة الآخرة الأبدان تأتي بس مش بحالها. ما شاء الله. كل ما أكلت من نعم الله وكل ما شربت من مشروبات الله، كل ذلك سيأتي على بدنك يوم القيامة. يعني كل اللي انت نزلته في دورة المية هيرجع تاني. وضحت؟ ولذلك هتلاقي أهل الجنة الهيئة غير الهيئة، أو أهل النار غير أهل الهيئة خالص تماما. فأهل الجنة كما ثبت في الحديث يأتون يوم القيامة في طول آدم. في إيه؟ طول آدم. كان كم طوله؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عمارة 12 دور، يعني أعزكم الله المركوب بتاعه 2 متر وشوية. أمثالنا غوص في المركوب فيخفى، حصلنا النعل. عشان تعرفوا ان احنا سيبكم من كلام داروين المجنون في دماغه ده، يقول لك اصل الانسان نما كان اميبا وكبر لغايه ما بقى قرد، والقرد تحول بني ادم. طب الله يرحمك شيخ عبد اللطيف مشدوري كان بيعلق على نظريه داروين، قال لي يا اخوانا واحد بيقول انا قرد ابن قرد، خلاص هو قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، احنا مالنا؟ احنا بني ادمين ولاد بني ادمين؟ زعلان ليه؟ واحد بيقول انا قرد ابن قرد، مزعلك في ايه؟ انت ايه؟ ولا يطلع دوركايم يقول لك اه تعريف الانسان حيوان ناطق. يا حيوان خلتنا كلنا حيوانات، انا لله وانا اليه راجعون. طب وعايز يبقى هو حر؟ انتوا حيوانات؟ طب ايه رايكم درستوا الكلام ده كلكم في كتب وكتبتوه في الامتحان؟ تعريف الانسان بتكتبوا ايه؟ يبقى عرفت نفسك انك انت ايه؟ نسأل الله العفو والعافية. اخواني ندرك، ندرك قضية نظرية نمو ارتقاء، نظرية خبيثة وضعها وهو يهودي خبيث عايز يثبت للعالم ان البقاء للأقوى والأصلح، فإن كانت القوة في يد يهود فهم الأحق بحكم العالم. ده مفاد النظرية وهذا هدفها الأول، وضحت؟ لكن الواقع يشهد أن الإنسان ما ارتقى بل انحدر من 60 ذراع آدم لذراعين أو 3 أذرع. متوسط عندنا كام؟ 108 سنتي، 3 أذرع، 60 × 3، من 60 لـ3 يبقى احنا نمينا ولا اندثرنا؟ لذا جاء الحديث يأتي أهل الجنة في طول آدم 60 ذراعا في السماء، وفي جمال نبي الله يوسف. النسوان هيغيروا دلوقتي. في جمال نبي الله يوسف وعلى قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. دول أهل الجنة، حاجة كده تشرح الصدر. وفي المقابل خلي بالنا، لأن المؤمن حتى في أكله معتدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل بسبعة أمعاء، فتلاقي كمية الأكل عنده. إي والله، والله يخلنا أنا هذا الحديث عشت عمري أردده، ما رأيته حتى أذن الله لي برحلة في أمريكا، فأخي لي حبيب قال لي تعالى أريك كيف أكل الكفار. صاحب مطعم في منطقة منهاتن في نيويورك. الله يصبح بالخير الشيخ فوزي بقى. لما راح هناك قاعدين الإخوة يقولوا منهاتن منهاتن، أول ما شافها قال لهم منهاتن؟ طب شو اللي هي بتاعتها؟ تبقى مناتن. الشاهد دخلت المطعم ذهلت، دخل واحد سفروت لا بالضخم ولا بالفز، وطلب في الأول إناء شوربة، جاب له برام شوربة اللي احنا هنا بنوزعها على 10، وعمل لهم 13 صنف الشوربة. فقلت له كله ده الواحد؟ قال لي اصبر ده تسخين. قام بالبرام، قلت له يا عم اهلك ده برام، برام ابو سيف عالي. طلب الأكل، سندوتش أعزكم الله 60 سنتي، وجاي مش زي بتاعنا احنا بنفتح السندوتش ونحشيه، لا ده مفتوح الجنبين واللحمة محطوطة بالعرض من فوق مصفوفة طبقات، ومعاه الطبق الواسع عندنا المدور أكبر مقاس عندنا في الأطقم بتاعتنا مليان سلطة، ومعاهم لتر عصير. أنا طبعا استغربت، العصير بتاعنا انجوي وجهينة ده لا تراه هناك، هناك لتر ونص لتر، فيش حاجة تانية. الرجل بإيديه الاثنين السندويتش والسلطة بالشمال ويشرب يأكل ويشرب يأكل ويشرب. أنا قاعد مسؤول، قلت له يا عم هيموت. قال لي هيموت إيه؟ أصبر بس. لحس كل، فأنا منتظر يحصل له حاجة. طلب جديد، خبط عايز ايه؟ عايز التحليه بسبوسه وكنافه. قلت له آمنت بالله ورسوله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل بسامة أمعاء. ولذلك أهل النار لا يأتوا مثل أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم، والحديث في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: يعظم أهل النار في النار، يعظم أهل النار في النار، حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. المسافة ما بين شحمة الأذن وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم، سمك الجلد، مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وحتى رواية البخاري الزيادة قال: وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، يعني عرض مقعدته 500 كيلو. 500 كيلو، خلي بالنا. فلما نوصفه بأنه عجل نبقى ظلمنا العجول. دول حاجة ما حصلتش. خلي بالك، تخيل هذا البأس، البجم ده يجري يوم القيامة مع شدة الضرب على وجهه ودبره، كما قال تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم، مع شدة الضرب يحاول تفادي الضرب على وجهه فينقلب على وجهه وارفع رجله الأعلى، ثم يجري على وجهه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال الصحابة: رسول الله، كيف يسيرون على وجوههم؟ قال: يسيرهم عليها من سيرهم على أقدامهم في الدنيا، والذي نفسي بيده إنهم لا يتفادون الشوك والسعد. وبيجر على وجهه، لما يلاقي شوك يحود من جنبه. وضحت؟ خلي بالنا، فالمسألة مش سهلة. لذا قال: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وذلك تلاقي النعيم بتاع أهل الجنة نعيم، نعيم، وعذاب أهل النار عذاب. المرزبات مرزبات يا أخوانا، مش حتة حديدة. وصل طيبين، الحديدة عندنا للثمن، هناك حدث ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المقمعة في يد الملك كالعصا في يد أحدكم، ينوء بحملها أهل منى. لو جمعنا حجاج بيت الله الحرام الواقفين بمنى جميعا وحملناهم بمقمعة واحدة، مرزبة واحدة، لقلبتهم على الأرض من ثقلهم. أهل منى، أهل منى يضرب بها على وجهه ودبره. الكافر من منا يتحمل؟ وفي المقابل، عشان ما نخوفكم، ولو ان الخوف رحمه، يلا، لكن في المقابل النعيم حاجه ثانيه خالص. مش نعيم، مش الاكل، الاكل زي بتاعنا هنا بس طيبين، اللي طوله 60 ذراع ده عايز اكل على مستوى، والثاني برضه عايز اكل على مستوى، بس مستوى يليق به. فطعام أهل الجنة يصف الله أشجارها فيقول: ذوات أفنان. الشجر فيها مش شجر عادي، ارتفاع الشجرة 60 ميل، 60 ميل عرضها قد ايه؟ يسير الراكب في ظلها، اللي راكب فرس بيجري، 100 عام شجرة واحدة. فتخيل بين الشجرة والشجرة هتلاقي الفروع تشابكت في بعضها، وده معنى ذوات أفنان، يعني تشابكت أغصانها. شجرة والتانية على بعد 50 عام، ما العرض 50 و50 في كل جهة، 50 عام المسافة ما بين طرف الشجرة وجزء الشجرة أشجار، كل شجرة أغصانها تشابكت مع الأخرى، ففي أي بقعة في الجنة تجلس حتجد على رأسك كل الثمار، أطراف من الأشجار اللي على مسافة 50 عام فوق رأسك. في أي بقعة جلست تشتهي نفسك، مجرد بس تشتهي نفسك في تفاحة تلاقيها نازلة، في رمانة تلاقيها نازلة، واحد يقول رمانة يا رمانة، بس مستعدتنا دي كل سنة طيبين. النبي سلم يصفها فيقول الرمانة كقلال هجر، يعني رمانة وزنها 200 كيلو، الواحدة 200 كيلو. هتقول لي طب دي انكسرها ازاي؟ أهل الجنة لا يتعبون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، مجرد أن يشتهي الرمان، الرمانة الضخمة دي تفتح فمها وتسقط له في فيه حبها، حاجة كده. كل سنة طيبين، موعدنا لكم إن شاء الله. ها؟ وضحت؟ بل في الحديث الصحيح الذي قرأته يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أهل الجنة في الجنة فتمر عليهم سحابة فيقول بعضهم لبعض هلا أمطرت علينا ثمرة، في سحاب بيمطر ثمر، قال النبي فتمطر له ثمرة، فيقول بعضهم هلا أمطرت علينا حورة، قال فتمطر لهم حورة. كل سنة طيبة. وضحت؟ ده نعيم للروح ونعيم للبدن، مجرد أن تشتهي فيتحقق نعيم روحي بحت، مجرد أن تحتاج فتجد نعيم بدني بحت، وكلاهما في الجنة. لذا أظهر الله الأبدان والأرواح معا في الجنة، وفي المقابل أظهر الأرواح والأبدان معا في النار، وجعل زاد للبدن وزاد للروح في كل لكل فريق. إذا ندرك هذا المعنى، عرفنا الروح نطول لسه، خلي بالكم دي كلها مقدمة عن الروح، لسه ما دخلناش الموضوع. إذا ندرك إخواني، فالروح سر حياتنا، وجعل الله عز وجل سر الروح في القلب. الموضوع الحقيقة يحتاج لشيء من التفصيل الدقيق، ولا أحسب هذا الوقت القليل الباقي يكفي لتفصيله، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نعرض عليه الآن ثم نفصله في اللقاء القادم إن كان في عمر بقية وقدر الله لنا اللقاء. سر الروح في القلب. إيه هو القلب؟ في قلب مادي وفي قلب معنوي. قلب المادي العضلة أنت بتشوفها دي، وهي هي فيها القلب المعنوي الذي جعلها الله تعالى، جعله الله تعالى محل تكليفه، بل جعل سر حركة الروح كلها فيه. القلب مش قلب عادي، لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محل التقوى وأنه محل السعادة والشقاوة ومحل الطاعة والمعصية، وجعل حياته هي الحياة وموته هو الموت. الناس كله قاعد بل هذا القلب إذا صح واستقام وأجاد وفق ما شرع له رب العباد سماه الله حياً، فإن انتكس عن الحق وخضع لهوى النفس سماه الله ميتاً. قال تعالى أو من كان ميتاً، أي بغير وحينا وتشريعنا فأحييناه، يقول ابن القيم غيره أي أحيينا قلبه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي الحي بالميت؟ ولذا يقول تعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. بل وصف من مات قلبه بقوله تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات، إيه والله أموات. بل حرم علينا أن نسمي القلب الحي بوحي الرب ميت وإن مات البدن وإن اندفن في قبره. حرم علينا التسمية ولو لفظا. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. يبقى حرم عن إيه؟ التسمية، القول نفسه. ولا تقولوا لصاحب القلب الحي الذي جاد بنفسه لربه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وصرح بحياة في موضع آخر فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. إيه ده؟ إيه ده؟ بل رب العباد بين لنا حقيقة أن هذه الحياة للقلوب والروح يستحيل أن تتحقق لمخلوق بغير وحي رب. كلام ده أنا أجمله الليل لكن إن شاء الله له تفصيل، له تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. كان في الأمر بقية وقدر لنا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا. من المخاطب؟ أحياء الأموات ولا مخاطب موتى المؤمنين؟ طيب خلي بالك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أليس المخاطب بالآية أحياء؟ أي حياة؟ يقول ابن القيم: والحياة هنا التي دعينا إليها هي حياة القلوب لأنها الحياة وما عداها ليس بحياة. بدليل بقية الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبضه منك من يملك بسطة؟ من يملك بسطة؟ من يقبض وأبسط؟ من يقلب القلوب غيره؟ فهل يتصور عاقل أن بمقدور إنسان يجهل نفسه أن يتعامل مع قلب يجهله؟ هل يملك له بسطا؟ هل يملك له قبضا؟ هل يملك له انشراحا؟ هل يملك له ضيقا؟ هل يملك له حياة؟ هل يملك له مواتا؟ فكيف يشرع لما لا يملك ولا يعلم؟ لا علم بالروح ولا سلطان على القلوب، فكيف نشرع لها؟ وهل الإنسان لما يتعامل مع نفسه يتعامل مع المادة بلا روح أم الأصل مع الروح؟ فكيف نتعامل مع ما نجهل؟ كيف؟ كيف؟ وإن سعى الإنسان سعيه وأوهم نفسه أن كل ما يسعى إليه ليسعد به قلبه أبى الله إلا إن يشقيه بما ظن أن سعادته فيه. فكم من ظان أن سعادته بماله فأشقاق الله قلبه بماله، وكم من ظان أن سعادته بعروس بعينها فأشقاه الله بعروسه. شقاه السعادة يا إخواني مسائل قلبية بحتة بحتة. فموضع السعادة وموضع الشقاوة القلب، موضع الانقباض والانبساط، موضع الانشراح والضيق القلب، موضع الحياة والموت القلب، موضع العقل والفقه والفكر والفهم القلب. هتقول له بقية الجوارح؟ بل أشد، كل عمل جارحة أصل عملها القلب. فموضع السمع وموضع البصر وموضع البطش القلب. هيقول كله يبلم، هنوضح سنوضح. لابد أن ندرك أن الجوارح مجرد جنود للقلب، وهو الملك المهيمن على الجوارح بأسرها، منها المادي الملموس ومنها المعنوي غير المحسوس. فمن الجوارح اليد، الرجل، السمع، البصر، الحس، الشم، ومنها المعنوي النفس. النفس جندي من جنود القلب، والمحرك لهذه كلها هو القلب. لذا ثبت في الحديث الصحيح قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وضحت؟ القلب. يصف الله القلب بكل ما ذكرنا، يصفه بالحياة كما رأينا في الآية: إذا دعاكم ليحييكم. يصفه بالموت: أموات غير أحياء. يصفه بالانشراح: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصفه الله بالفقه والفهم والتعقل. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه؟ القلوب التي في الصدور. يبقى موضع البصر فين؟ القلب. وحتى الأذن يقول تعالى: وتعيها أذن واعية. يقول كل المفسرين: أذن واعية أي قلوب واعية. فالأذن صنوان والقلب الوعاء، فهو موضع السمع، موضع البصر، موضع التعقل، بل كل فعل عقل ومشتقاته في القرآن كلها ما قرنت يوما بالمخ. المخ أداة فكر وحساب، والعقل أداة التفكر وأداة العقل وأداة الوزن وأداة الرضا. إذا ندرك المخ زي النفس، معاون الإنس قلب على حركته زي الكمبيوتر بالضبط، تعطيه معلومات داتا يعطيك إجابات وحسابات، لكن من متخذ القرار؟ الكمبيوتر ولا المبرمج القائم عليه؟ يبقى من المبرمج القلب ومن الكمبيوتر المخ. صحصحوا صحصحوا معانا يا اخوانا، هنبين ايه الفارق بين القلب والنفس والمخ والبدن، وازاي نتعامل مع كل آلة من هذه الآلات من خلال تعاملنا مع القلب. وده علم من أخطر العلوم في الإسلام، سماه سلفنا بعلم القلوب، وبعضهم فرع منه علوم كعلم الأخلاق وعلم السلوك وعلم الوجدانيات، كلها علوم منشأها علم القلوب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وعلم القلوب أصل العلوم. يا سلام، شوف الناس اللي تفهم. وعلم القلوب أصل العلوم، فلن يستقيم لعالم علمه ما لم يستقم فؤاده، لن يستقيم لفقيه فقهه ما لم يسلم قلبه، لن يستقيم لمفسر تفسيره ما لم يحي قلبه، لن يستقيم لناقل للسير نقله حتى يستقيم قلبه. فأصل العلوم علم القلوب. طبعا في الأصل الحديث طلع علينا ببعض العلوم المتعلقة ببعض جزئيات علم القلوب، سموها علم النفس. لما تحط معلوماتها جنب علم القلوب تحس انك انت بتتعامل مع ايه؟ مع زباله. كان الاولى ان يسموها علم النفس، علم العفص، علم الرفص، اي حاجه. نسال الله العفو والعافيه. يا اخواني، نحن نتحدث عن اخطر علم من علوم الوحي الناس عنه غيب. هل للانسان قدره او طاقه ليشرع لروح الإنسان، لقلب الإنسان، لنفس الإنسان، لداخل الإنسان؟ وهل يتحرك الإنسان بغير روحه ونفسه وداخله؟ فكيف يتعامل الإنسان مع نفسه ووجهلها؟ وأيما إنسان سعى ليسعدها بدون وحي ربها، يسعدها ولا يشقيها؟ يقينا يشقيها. ولذا رب العباد، أختم بها حديثي بس، أعطانا نص طريف جدا، قال لنا حاجة بسيطة: اللي يعتقد أن غير الله يملك سلطانا على قلبه، هندل على تجربة عملية يفعلها. إذا ابتلاه الله بشيء من الهم أو الغم أو الغيظ فملأ عليه قلبه، هل يستطيع هو أو أهل الأرض جميعا إذهاب غيظ قلبه؟ إذا كان شاطر بصحيح، مع ملحوظة، شاطر في اللغة العربية معناها إيه؟ حرام ونصاب. الشاطر من يستر غيره حقه من مال وثروة، ليسرق النص يعني، نسأل الله العافية والعافية. إذا ندرك رب العباد عنده تجربة بسيطة جدا، قلنا لو واحد ملئ قلبه غيظا لأي سبب من أسباب كان، هندل على تجربة بسيطة: يجيب حبل ويعلقه سقف بيته. تعرف تعمل التجربة دي؟ يجيب حبل ويعلقه في سقف البيت، وقدامه أربع حيطان، وقدامه الأرض والسقف، يضرب دماغه في الحيطة اللي تحجبه، يضربها في السقف، يضربها في الأرض، يطلع ينزل يتخبط يمين شمال شرق غرب، هل يستطيع ضربه في كل جهة أن يذهب غيظ قلبه؟ شوف النص، قال تعالى: من كان يظن، أي يعتقد، أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي حبل إلى سقف بيته، ثم ليقطع، يضرب دماغه في الحيطة تعجبه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لو استخدم كل حيله وكل الأسباب اللي في إيديه وكل الوسائل اللي قدامه وضرب دماغه في الحيطة اللي تعجبه، هل كل ذلك يذهب غيظ قلبه؟ من يملك القلوب غير باريها؟ افهموا، أوعى الناس وأعرفهم برب الناس رسول الله. شوف حاله: ما كان يؤرق حياته شيء كما كان يؤرقها استقرار قلبه وثباته على الحق وصرفه إليه دائما. مسألتين في منتهى الخطورة: كيف يثبت على الحق قلبك، وكيف يصرف للحق قلبك؟ لا عن الحق ميكروفون اشتكى خلاص. كيف يصرف، يثبت على الحق قلبك، وكيف يصرف الحق قلبك؟ كانت أم سلمة تقول رضي الله عنها: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، معنى جل دعائه يعني أكثر ما يشغل باله بليله ونهاره فيتذلل فيه لربه وأضرع، كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: يا مصرف القلوب صرف قلبي طاعتك. فنحن في أمس الحاجة لأن تثبت على الحق قلوبنا، أن يثبت على الحق قلوبنا، ولأن تصرف إلى الحق قلوبنا لا عن الحق. لا أود الإطالة أكثر من هذا اليوم، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى، اصبر، ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم. أسأل الله تعالى، والحقيقة السؤال العمال يأتي كثيرا، التعليق على كلام الدكتور نائب رئيس الوزراء. يا إخوانا، هل تظن أن دين الله يمضي دون أن يعاد؟ هل تظن أن الحق يبدو دون أن يعاد؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فخلاصة القول في الرد أن نقول أن قافلة الحق جارية، وأن الحق ظاهر ظهور السماء، ولن يضير السماء غبار أهل الأرض. فلو أن أهل الأرض جميعا غبروا بأقدامهم، هل يعكر ذلك صفو السماء؟ الحق فوق الرؤوس، ولا يأتي الغبار إلا على من غبره. أسأل الله أن يملأ رؤوسهم غبارا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم. أسأل الله تعالى أن يرفع الذل والظلم والقهر عنا عن المسلمين. اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنا وعن عبادك في ليبيا واليمن وفلسطين ومصر والعراق وأفغانستان وبوروندي وسائر البلدان. اللهم ارفع العذاب عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا والمسلمين على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم أيدنا وأمة المسلمين بنصرك. اللهم أمدنا بمددك. اللهم أيدنا بروح منك. اللهم أيدنا بروح القدس من عندك. اللهم أيدنا بجند من ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك. اللهم ارمي برمي الرامين منا. اللهم كسر الرامين من المسلمين. اللهم خذل عنا المثبطين والمرجفين. اللهم لا تجعل للمجرمين علينا سبيل. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سلطان. اللهم طهر بنا وبالمسلمين أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير. اللهم حرر بنا الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا الصلاة فيه محررا يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا أوطاننا يا كريم. اللهم احفظ لهذا البلد أمنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الضر عنا. اللهم ولي أمرنا خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم قيد لنا ولأمة حبيبك قيادة ربانية تجمع عليها قلوب المسلمين وكلمتهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. رب إذن لشرعك أن يسود، وأذن لحدودك أن يقام. حكم اللهم فينا كتابك، أحيي بيننا سنة نبيك. اللهم انشر العدل بنا وبيننا وفي ربوع بلادنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم تاقت نفوسنا لعدلك، فلا تحجب عنا عدلك بمعاصينا. اللهم لا تحجب عنا خير ما عندك بشر ما عندنا، بشر ما عندنا. لا تمكن السراق والفجار وقطاع الطريق منا ولا من أحد من عبادك المسلمين. احقن دماءنا، احقن دماءنا ودماء إخواننا في ليبيا وسائر البلدان. داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرانا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا، تقبل شهداءنا. ارضى بإحسانك عنهم، أسكنهم فسيح جناتك، ارزقهم صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ألحقنا بهم موحدين، ألحقنا بهم شهداء يا رب العالمين. ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. اربط على قلوب أهل الشهداء، اربط على قلوبنا وقلوب أهليهم وذويهم. أنزل سكينتك علينا وعليهم. ألهمنا وإياهم الصبر واليقين. اللهم ردنا وإياهم بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا وعدوك. اللهم اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل أمرنا أمر المسلمين في من خافك واتقاك. أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام، أحسن لنا الختام. توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، نضر وجوهنا إلى الحق يوم الدين، ارزقنا برد العيش بعد الموت، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رباه زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. حرمنا على النار، حرم علينا النار، لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا إلهنا ضعيفة لا تقوى على نارك. رباه لا طاقة لنا على نارك، رباه لا طاقة لنا على نارك، حرمها علينا، حرمنا عليها، حرمنا عليها. أسكننا فسيح جناتك، أسكننا فسيح جناتك، أحلنا دار رضوانك، ارضى بإحسانك عنا، ارضى عنا. اللهم ارض عنا وردنا بكل ما ارتضيت لنا، اللهم ردنا بكل ما ارتضيت لنا، تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، ولا تقطع الجواب بذنوبنا عنا، إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله أخوانا الدروس منتظمة الآن، الدروس منتظمة الآن، يوم الاثنين في الجلاء الجمعية الشرعية الرئيسية، وعادت إلينا سلسلة الدروس في الإعجاز في القرآن، ويوم الثلاثاء في مسجد الهدي الإسلامي في شارع كابول في مدينة نصر، وعادت لنا سلسلة أمراض القلوب مرة أخرى هنكملها، لن نعيد إن شاء الله، سنكمل على ما مضى منذ 10 سنوات. يوم الأربعاء بعد الجلاء وكابل بعد المغرب، يوم الأربعاء درسنا هذا عقب صلاة العشاء في السلسلة المتعلقة بالتشريع وشدة احتياج إليه. يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في دمياط في مدينة السر. بالنسبة للقنوات إن شاء الله ثابتة الآن، يوم الأحد الخليجية الساعة 6:00 والحافظ الساعة 6:15 الخليجية بعد صلاة المغرب، والسابعة 8:45 قناة الحافظ. يوم الخميس قناة الحكمة 8:30 بعد صلاة العشاء، والناس فضفضة الساعة 10:30 إن شاء الله تعالى. ورزاكم الله خير، السلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.